الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد في ظهيرة هذا اليوم الرابع والعشرون من رجب لعام 45400 وفي دار الحديث في مسجد الإمام الألباني دار السلام من بلاد تنزانيا الذي يقوم عليه فضيلة الشيخ المحدث أبو اليمان حسين عدنان بن حسين المسكري بارك الله فيه وفي أبيه وفي ذريته وفي طلابه. وفي جميع شأنه أيها الأخوة، بما أن الله قد من علينا أن نلتقي في هذا الوقت ولعله أن يتيسر اللقاء إن شاء الله في درس العصر، نعلق تعليقا مختصرا على المنظومة الرأية بعقيدة القناديه، وهي منظومة قصيرة كان نظمها بعد المنظومة الزعفرية في مهمات العقيدة والأخلاق الإسلامية، حيث طلب بعض طلاب العلم الاختصار التطويل لما في الاختصار بسهولة الحفظ وسهولة الفهم وسهولة المراجعة سهولة الاطلاع، ولأن الاختصار يركز على المهمات. قال رحمه الله: سائل يسأل سائل يطلب نظما مختصرا اعتقاد القوم أصحاب الأثر، أي أن هذا النظم كان بطلب من سائل من طلاب العلم، وكثير من الكتب ألفت بهذه الطريقة، صحيح مسلم، صحيح البخاري، الطرق الحكمية، التدمرية، الواسطية، الحموية، نزهة النظر، وكثير كثير لا يتسع المجال لذكر الكتب التي تؤلف وتصنف بسبب سؤال أو عرض. والطالب إذا علم أنه يحتاج إلى الجواب تعين الإجابة، فالله عز وجل الموفق والمسدد للخير ولطلب العلم وللهدى والرشاد. وما أجمل هذه الطلبات أن طالب علم يسأل شيخه أن يؤلف كتابا، أو هكذا عالم يسأل غيره أن يؤلف كتابا في مسألة من مسائل الدين يستفيدها الخاص والعام من المسلمين. والتأليف يا أخوة يعتبر منة الله كريمة، وقد قال القائل: علم الرجل ولده المخلد. هذا إذا كتبه، إذا جمعه، إذا أخرجه للناس. اعتقاد القوم أصحاب الأثر أي الاعتقاد السلف الصالح، سموا بأصحاب الأثر لأخذهم لأثار السلف، وأولهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقال أصحاب الحديث. قلت: خذها بكلام صائب لا تخالفها إذا رمت الظفر. خذها بكلام صائب لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة، وما كان مأخوذا من الكتاب والسنة فهو صائب، صواب لا باطل فيه، وإلا فكلام الرجال مجرد واخذ منه ويرد، لكن الكلام الصائب الصواب هو الذي يقوم على الدليل الثابت الصحيح الصريح. وهكذا مسائل العقيدة قائمة أيضا على الإجماع، هي صواب لا يجوز أن تخالف بحال، لا تخالفها، تخالف عقيدة السلف. إذا رمت الظفر، إذا طلبت النصر والظفر والعز والتمكين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال بشر هذه الأمة بالعز والنصر والسنة والتمكين. اعتقد رب تعالى في العلا فوق عرش مستو رب جبر. بدأت بهذه المسألة مع أن مسائل العقيدة كثيرة، لأن أغلب أهل البدع يخالفون في مسألة العلو، فيثبتون لله عز وجل علو القدر وعلو القهر ويعطلون علو الذات. وأهل السنة يعتقدون أنواع العلو الثلاثة، فهو أعلى قدرا وقهرا وأعلى ذاتا. تعالى الله عز وجل أن يحل في شيء من مخلوقاته أو يحل فيه شيء من مخلوقاته، فمن زعم أن الله محل للحوادث فقد كفر، صلى الله السلام والعافية. الله بائن من خلقه مستوى على عرشه. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قالت في السماء. قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعطك فإنها مؤمنة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يشير بيده إلى السماء، اللهم اشهد. وفي هذا رد على من يقول لا يجوز أن يسأل عن الله بأين، ولا يجوز أن يشار إلى الله. الإشارة ثابتة والسؤال بأين ثابت. يعتقد ربا وهو الله سبحانه وتعالى تعالى في العلا، في العلو المطلق فوق عرش مستوى. الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن. والاستواء له معاني وهي الظهور والعلو والارتفاع، وذكر بعضهم الاستقرار فوق عرش. والعرش هو سرير الملك، وعرش الله هو أول المخلوقات وأكبر المخلوقات وأرفع المخلوقات وأثقل المخلوقات. رب جبر يجبر عباده ويجبر الكثير والمحتاج والفقير بقضاء الحاجات وتفريج الكربات، وأيضا جبار يقسم الجبابرة ويقهرهم. فهذه مسألة مهمة، مسألة العلو لله الواحد القهار. وقد ألف الذهبي كتاب العلو للعلي الغفار، يعني كتاب كامل في إثبات العلو لله عز وجل. تجد الصوفية، تجد الأشاعرة، تجد المعتزلة، تجد الجهمية، تجد الخوارج، تجد جماهير أهل البدع ينفون هذه الصفة. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكلام الله وصف ظاهر، حرفه والصوت من رب البشر. هذه أيضا المسألة الثانية التي الخلاف فيها كثير بين أهل السنة وأهل البدعة. الجهمية يخالفون فيها، المعتزلة يخالفون فيها، الأشاعرة يخالفون فيها، الكلابية، السالمية، الصوفية، أصحاب وحدة الوجود، تسعة أقوال ذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية ليس منها صواب إلا قول واحد وهو قول أهل السنة والجماعة. وهذه الأقوال قد يختلفون فيها أيضا. أما هنا نقول وكلام الله وصف ظاهر صفته، فأجره حتى يسمع كلام الله. لما تقول كلام زيد، هذا وصف لزيد أو وصف لغير زيد؟ وصف لزيد. فعند أن تقول كلام الله وصف لله، لأن الكلام مضيف إلى الله، والكلام كمال ومعطي الكمال أولى به. ونحن نعتقد أن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء بما شاء، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. حركه والصوت، هذه مسألة مهمة. ما تأتي تقول لي الله يتكلم وكلامه نفساني كما يقول الأشاعرة، أو يتكلم والكلام مخلوق كما يقول المعتزلة والجهمية، بل نقول بأن الله يتكلم بحرف وصوت. سمعه جبريل، سمعه موسى، سمعه آدم، سمعه من شاء الله من خلقه. ويوم القيامة ينادي أهل الجنة وينادي أهل النار، والنداء لا يكون إلا بصوت عال، والمناجاة تكون بصوت منخفض. والله عز وجل يقول: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ناداه بصوت مرتفع ثم قربه وناجاه. وقد جاء في الحديث، حديث أبي سعيد في البخاري، هذا اللفظ: فينادي الله بصوت. وجاء أيضا حديث عبد الله بن أنيس: بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وقد ألف السجزي رحمه الله رسالة إلى أهل زبيد في إثبات الحرف والصوت، نقل منها شيخ الإسلام كثيرا برده على الأشاعرة، وهكذا نقل منها العمراني في كتابه الانتصار في الرد على الرافضة والمعتزل الأشرار، يبين أن الله متكلم بحرف وصوت. وقد ألف كذلك المقدسي ابن قدامة رسالة بعنوان حكاية المناظرة، يبين فيها أن الأشاعرة يثبتون أن الكلام نفساني، بمعنى أن القرآن الذي بين أيدينا ليس بكلام الله. فنحن يا أخوة نعتقد أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وسمعه منه جبريل حقيقة كما تسمع الأصوات، ثم نزل يعني به إلى محمد صلى الله عليه وسلم كيف شاء بما شاء، ليس كمثله شيء، السمع البصر. إن الله إذا تكلم بالوحي سمع الملائكة كصوت السلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، سمعوا صوت الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن نكيف ولا نمثل، حرفه الصوت من رب البشر من ابتدائية. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. يغضب الله ونزول الله حق ثابت لسماء الدنيا بذا جاء الخبر، أيضا نثبت صفة النزول وهي من الصفات الفعلية. ينزل متى شاء في الثلث الأخير من الليل، بهذا جاء الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول: من يسألني فأستجيب له أو يعطيه، ومن يدعوني فأستجيب له، ومن يستغفرني فأغفر له. دلالة صريحة على أنه هو النازل، ينزل ربنا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم معروف، وأيضا أنه هو المتكلم: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. لسماء الدنيا، ولا نعتقد أن السماء تظله أو تقله، فالله أكبر وأجل وأوسع، وسع كرسي السماء والأرض، والكرسي في العرش كحكم فلاح. ولكن هكذا قال نبينا: انزل ربنا، انزل ربنا. لسنا يعني أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقول هذا الوصف لا يليق أو يليق. ما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبتنا ولا نتفاصح ولا نرده لتبديل في النفوس أو نحو ذلك. وقد ذكر ابن القيم أن حديث النزول ثبت عن 28 صحابيا وقد رد على شبهه كما اختصر الصواعق المرسلة. يغضب الله على أهل الردى ويحب الله من كان شكر. إثبات صفتي الغضب والمحبة وهما من الصفات الفعلية. فنثبت لله صفة الغضب ولازمها الانتقام. فلما أسفونا انتقمنا منهم. فالأسف وشدة الغضب في هذه الآية. ويأتي الأسف بمعنى الحزن، يأسف على يوسف، وهذه نزه الله عنها. فنثبت لله صفة الغضب غضب الله عليه. وما في بابه من صفة الكراهة والسخط ونحو ذلك. ويحب الله من كان شكر، يحب المؤمنين الطائعين. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الصادقين. وهم من الصفات الفعلية. وأهل البدع يردون هذا الوصف فلا التفت إلى ردهم ولا التفت إلى صنيعهم. فما عرفوا الله وما عرفوا منهج السلف وما عرفوا الانقياد لأدلة الكتاب والسنة. يقول الله يغضب غضب مغضوب تصريف كثير لصفة الغضب، وهم يقولون يعني ينتقم. الغضب بمعنى الانتقام، هذا تأويل باطل، تحريف باطل. وهكذا المحبة يقولون يحسن، الله يحب، فإذا أحب أحسن إلى عبده، ويغضب وإذا غضب انتقم من عبده. نسأل الله السلامة والعافية. وجه ربي ثابت وصف له بحجاب النور، ربي قد ستر. أيضا وجه الله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أو أقصد قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الله عز وجل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فأثبت لله صفة الوجه. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بوجهك، لو كان مخلوقا ما جاز الاستعاذة بالمخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك. ويقول حجابه النور، لو كشف ولا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. ويقول وما بين أحدكم ينظر إلى وجه ربه إلا رداء الكبرياء. فصفة الوجه ثابتة لله، وهي من الصفات الخبرية. أهل البدعة يقولون الوجه الثبات أو الوجه الذات أو الوجه كذا، تأويلات باطلة. بحجاب النور ربي قد ستر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وفي رواية نور أن أراه، وفي رواية حجابه النور. فالحجاب يؤمن به وليس هو صفة لله، هو من أمور الغيب. جاء في بعض الروايات حجاب النار المراد بها المشرقة للمحرقة. ويدي ربي يمين كلها حقق الإيمان لا تبغى الغير. أيضا مما يعتقده أهل السنة الإيمان بصفة اليدين، وهي من الصفات الذاتية الخبرية. فاليدان مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهكذا بالحديث وكلتا يدي ربي يمين. إن الله يأخذ السماوات بيمينه ويأخذ الأرض بيده الأخرى، ما جاء أنه يأخذ الأرض بشماله يأتي صحيح مسلم إلا أنها لم تثبت من طريق عمر بن حمزة وهو ضعيف، فهي رواية منكرة ليست شاذة فقط. ومما يدل على أن صفة اليدين صفة حقيقية أن الله وصفها بالأخذ وبالطي، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفها بالهز، وهكذا جاء في الأدلة بالبسط والأصابع والكف والساعد وغير ذلك مما ثبتت به الأدلة، فيمنع القول بما قاله المبتدعة من أن اليد هي القدرة أو اليد هي النعمة أو اليد هي القوة. القوة اسمها قوة، والنعمة اسمها نعمة، والقدرة اسمها قدرة. ولو قدر أن لفظ اليد قد يتناول بعض هذه المعاني لابد من قرينة تدل على هذا، أما أن تأتي جميع القرائن على إثبات صفة اليدين حقيقة يأتي المبتدع ويقول لا المراد بها كذا أورد كذا، لا يلتفت إلى كلامه، فأثبت لله ما أثبته لنفسه غير التحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حقق الإيمان بالأسماء والصفات وبقية أمور الغيب، لا تبغى الغير، إنك إذا غيرت غير الله عليك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ليس لله مثيل مطلقا، واثبتا لله سمعا والبصر. هذا البيت الشعري مأخوذ من قول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته، فهو الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا تنزيه عام عن جميع النقائص والمثال والعيوب، وهو مسلك أهل السنة والجماعة. واثبتا لله سمعا والبصر، أدلة ذلك كثيرة، إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع أبو هريرة إبهامه على سمعه والسبابة على عينه لا للتمثيل، ولكن مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الله يسمع بسمع حقيقي وأنه يبصر بصر حقيقي، لأن المبتدع يقولون معنى يسمع محيط أو عالم بالمسموعات، ومعنى يبصر عالم بالمبصرات. هذا كلام يعني غير صحيح بهذا الوصف، هذا القيد، يسمع المسموعات وهو محيط بكل شيء، ويبصر المبصرات وهو محيط بكل شيء، عليم بالمبصرات وعليم بالمسموعات، ولكنه يسمع بسمع حقيقي، يسمع الأصوات كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي يسع سمعه الأصوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهكذا إن الله كان عباده بصيرة، يبصر بعينين حقيقيتين، يبصر بعينين حقيقيتين، إنني معكما أسمع وأرى، هكذا جاء الوصف. فنثبت الله ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقد أشرت في المنظومة الزعكرية لمهمات الشريعة الإسلامية إلى هذا، أنك في حال الإثبات تخلى من محظورين التكييف والتمثيل، وفي حال التنزيه تخلى من محظورين التعطيل والتحريف. يمكر الله إلهي بالذي ماكر بالدين أو كان كفر، إثبات صفة المكر لله عز وجل وهي من الصفات المقابلة، وفي بابها صفة الكيد والخداع واستهزاء السخرية، فإن هذه الصفات ليست بصفات مدح مطلق، لكن في حال المقابلة ممدوحة. فالله عز وجل يثبت له الكمال منها، يمكر بالماكرين ويكيد بالمكايدين ويستهزئ بالمستهزئين ويسخر بالساخرين إلى غير ذلك. أما الخيانة صفة ذم مطلق، ولذلك لا يقول يخون الخائنين. والظلم صفة ذم مطلق، ولذلك لا يقول يظلم الظالمين. ومن الخطأ عند كثير من الناس أنه يقول الله يظلمك، الله يظلمك، فهذا ينزه الله عنه، لأن الصفات ثلاثة أقسام: صفات كمال ومدح من كل وجه، هذه ثابتة لله عز وجل. صفات نقص وذم من كل وجه، هذه ينزه الله عز وجل عنها. صفات كمال من وجه ونقص من وجه، فهذه تثبت لله عز وجل في حال كمالها، وتنفع عن الله عز وجل في حال نقصها. أيها الأخوة، هذه الأبيات التي تقدمت وتكلمت عن موضوع الأسماء والصفات، يعني ذكر فيها جملة من الصفات: صفات معنوية، صفات خبرية، صفات فعلية، صفات مقابلة، على التقسيمات التي يذكرها أهل العلم للصفات. فأنت تأخذ من كل نوع من هذه الأنواع إثبات ما هو متفق معه. فإن من منهج أهل السنة الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، بخلاف مذهب أهل البدعة فإنهم يجمعون بين المتناقضات ويفرقون بين المتماثلات. باب الأسماء والصفات من أهم أبواب العقيدة، إذ أن الإنسان يعرف به ربه سبحانه وتعالى. فانظروا إلى أول سورة في القرآن كم تضمنت من الأسماء والصفات: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هكذا: اهدنا الصراط المستقيم، سورة الهداية، وهكذا: إياك نستعين، أعنا، سورة الإعانة، صراط الذين أنعمت عليهم، سورة الإنعام، غير المغضوب عليهم، سورة الغضب، ولا الضالين الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم، وهكذا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، كلها صفات وأسماء. قيل لأن القرآن ثلاثة أقسام: قسم توحيد، وقسم يعني أحكام، وقسم قصص. وهذه السورة تضمنت التوحيد، سماها النبي صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن. ولو أردنا التفصيل، هذه السورة أيضا تضمنت التفصيل، وتضمنت الإجمال، وتضمنت الإثبات، وتضمنت النفي، لأن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات. فقولك الله يسمع ويبصر ويتكلم ويريد ويشاء ويغضب ويرضى ويسخط ويحب إلى آخر ما تقول، هذا إثبات. وقولك ليس كمثله شيء، هذا نفي. والنبي يؤتى به لبيان عموم كمال الله: ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، أي لا مثيل له ولا نظير له ولا ند له سبحانه وتعالى، ولا سمية له. علينا عباد الله أن نحقق هذا الباب تحقيقا طيبا. والحمد لله وسعت في قواعده، في كتاب القواعد الإحسان، في أسماء وصفات الرحمن. وأما في شروح تفصيلاته ففي كتاب سلامة الخلق، وفي شرحي على العقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية، وهكذا السنة البربهاري، وغير ما كتاب كنت أتوسع كثيرا، وفي بعضها أختصر وأقتصر. فالإنسان إذا رام فهم هذا الباب، باب الأسماء والصفات، فعليه أن يعود إلى المطولات وإلى المختصرات، وهو باب واسع لا يسأل الإنسان من دراسته في يوم ولا في شهر ولا في سنة. نستمر معه حتى نلقى الله، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.